نستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأعتذر أيها الإخوة عن هذا التأخير، وأخبرني إخواني أن الطريق لم يكن اليوم كعادته، برضو ما أعرفش في سبب إيه معين، ما كانش في سبب ظاهر لنا، لكن هو لم يكن كعادته، ونشكر لكم يعني حسن الانتظار. وأنا منذ الصباح يلح علي بيت شعر مدح فيه أبو بكر رضي الله عنه الأنصار، فقال: أبوا أن يملون، ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملت. وهذا البيت يعني كان لا أدري لما يلح منذ الصباح، فأدركت لماذا يلح هذا البيت، كأن بيت الشعر ده هو مدحكم اليوم. يعني أصدق ما يقال إنه أبيتم أن تملون. قلت هنيجي بقى مش هلاقي حد، والكتاب في العربية يا محمد، قلت ما هنيجي بقى هنلاقي. فالحمد لله الذي صبركم علينا، جزاكم الله خير. لا شك أيها الإخوة أننا نحيا في حقبة مختلفة جدا، في زمان متغاير، أقرب ما يقال أقرب مدة نقول أننا بعدنا فيها عن هذا الزمان الذي نحلم به المشاكل للواقع الذي نتمناه 50 سنة. وإلا فإذا نظرنا إلى منذ أن تلوعب بشريعة الله عز وجل، كان ذلك من أيام محمد علي، يعني مما يقرب من 200 وشوية سنة، 205 سنة تقريبا، وإحنا يعني نطمح إلى مثل هذا الواقع الذي تلوح فيه بوادر إقامة هذا الدين على ساقه، بحيث تجد البشرية مأربها وراحتها. إن الغرب أيها الإخوة حينما درسوا تاريخنا وعالجوا أحوالنا، صنفوا كتبا في أدب سيوف المسلمين، يعني إذا غضبنا كان غضبنا مؤدبا، فما بالك إذا رضينا. صنفوا كتبا في أدب سيوف المسلمين، حتى قال قائلهم يوما عن صلاح الدين الأيوبي، وأنتم تعلمون أن صلاح الدين الأيوبي كان يشكر الله عز وجل على فتح بيت المقدس بعد 91 سنة ظل في أيدي الصليبيين، وجاء الأكابر الأعاتد من القادة فلم يستطيعوا أن يستردوه، إلا أن قدر الله عز وجل لهذا الإمام بما قدر الله عز وجل لهذا الإمام أن يسترده، حيث أجمع أهل السنة على أنه هو مجدد الجهاد في هذا العصر صلاح الدين الأيوبي. ومع هذا كان يشكر الله عز وجل شكرا، فكان ما وقع في يده من الأسرى يطلقهم، والأسير يطلق من بين يديه، يعني يقول له روح، وهو ماشي في طريقي يقوم يرده مرة أخرى، يقول له معك فلوس؟ تجد نفقة؟ يقول: لا لا أجد نفقة، لسه احنا في حرب يعني. فيعطيه صلاح الدين من جيبه الخاص نفقة. فقال قائلهم له: إننا لا نستطيع أن نجترئ أن نقول لأولادنا أن عندنا من هو أفضل منك، مش ممكن حقول لأولادي في يوم من الأيام عندنا حد أفضل من صلاح الدين الأيوبي، ما أقدرش أتجرأ أقول الكلمة دي، مش هقدر. لأن التاريخ سيفضحني ويكذبني. إذن وجود طمأنينة البشرية لهذه الديانة قد لاح، لكنه أيها الإخوة لاح مدخنا، أليس كذلك؟ في دخن، لم يزل هناك دخن، الواقع مضطرب اضطرابا شديدا، ويبحث الكل عن ضمان لهذا الواقع، الكل بتطمح نفسه إلى أن يضمن الواقع. ما هي ضمانة الواقع أيها الإخوة؟ الكل يبحث اليوم وينظر، وكل من مشربه، فمن نازح للغرب يقول تقليدهم أن نأتي بقانون ألماني تستريح البلد وتطمئن على رأسه، وأن لألمانيا أن تكون عادات وتقاليد وطقوس وأعراف كعادتنا وتقاليدنا وطقوسنا وأعرافنا. هتجيب إيه بقى؟ كما يقول القائل صارت مشرقة وصرت مغربي، شتان بين مشرق ومغربي. مش ممكن يأتي هؤلاء يكون يصلح هذا القانون عندنا، نحن مخالف من كل وجه، ولذلك فضح قائله. ومن قائل أننا نتبع هؤلاء مطلقا، ومن قائل أنني أتبع ما يلوح لي، أضمن الواقع بما رأيته أنا، فأظهروا لنا عجبا ربما ضحك منه العقلاء. ومن قائل أخيرا إنه الدين، وأصاب وأنجع، ونحن نستمع الآن إلى آيات مباركات عظيمات من كتاب جليل ينبغي أن يدرس وأن يقدم وأن ينظر فيه الآن قبل أي وقت، وأن يعظم من الآن قبل أي وقت، وأن يقدم على كل الظروف قبل أي وقت. وإلا فنحن في مرحلة مضطربة أيها الإخوة، لأن للتمكين دراسة، أن يمكن الله عز وجل هذا الدين دراسة، وعندنا سورة تدرس لك فقه التمكين. ذكر الله عز وجل فيه أبأس أمة وطئت الأرض بقدمها، أبأس أمة، وذكر فيه أعتى أمة وطئت الأرض بقدمها أيضا، ذكر فيه فرعون وملأه، وذكر بني إسرائيل، بنو إسرائيل الذين ذكرهم الله في غير ما موضع بسوء العذاب، أليس كذلك؟ وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. الآية بتاعت إبراهيم بقى، سورة إبراهيم دي بالذات الوحيدة في القرآن اللي فصلت بواو، مش كده؟ يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، يعني سوء العذاب، كل الآيات في القرآن إيه؟ يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. فأنت تظن أن سوء العذاب ده اللي هو إيه؟ المجمل، وتفصيل ذلك يذبحون أبناءكم ويستحيون نساء. قال لك لا، ده الجماعة دول كانوا يبتلون بسوء العذاب، ده بند يعذبوا عذاب رهيب، والبند الثاني بقى من جملة هذا العذاب تذبيح الأبناء وترك النساء، يستحيون نساءكم، يعني يقتل الرجالة ويسيب ويسيب النساء. وبين الله عز وجل تلك المفسدة، انه لما ذكر الأبناء الولاد ذكرهم ايه؟ يذبحون أبناءكم في سورة الأطفال، لما ذكر النساء بقى ذكرهم بما تقول إليه مفسدتهم، ويستحيون نساءكم، ما قالش بناتكم، مش كده؟ ليه؟ لأنه كما قال أهل التفسير البنت لما تترك لا تقتل، ويقتل الذكور، يحتاج هذه البنت بعد أن تكبر تحتاج إلى رجل عايزة تتزوج، فلا تجد فيكثر الزنا. فبين الله هذا بقوله ويستحيون نساءكم، ما قالش بناتكم. طيب بيّن الله عز وجل في سورة القصص اللي هي سورة التمكين أصولا كبارا للتمكين. عايز تتمكن، تعرفين يا أخوانا السورة دي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام إمتى؟ نزلت كلها على النبي عليه الصلاة والسلام إلا آية واحدة، كلها نزلت في مكة، ونزلت عند شدة استضعافه، أول ما قريش اتخذت قرارا وقالوا كل إنسان له يد على من تحته ينكل به،
فكان الرجل يعمد إلى ولده وإلى ابنته وإلى أخيه وإلى خادمه وإلى مملوكه وإلى أمته فينكل بهم حتى تحولت مكة برمتها إلى ما يشبه سكن عسكرية يعاقب فيها الجنود. ولا تكاد تمشي في مكان إلا وتجد دماء وأشلاء. في الوقت ده كان الإنسان ينتظر إن إيه اللي ينزل من القرآن بقى، ينزل ما يأخذ بقلب رسول الله وفؤاده، ينزل ما يسب المشركين ويفضحهم ويفضح آلهتهم، ينزل ما يترخص به لأجل شدة اللأواء التي يعانيها رسول الله وأصحابه. أبدا، إنما نزل أصول للتمكين. سورة القصص أصول، عايز تتمكن اتعلم بقى تتمكن إزاي. فذكر أصولا طوالا في الحقيقة إذا ما أمعن. وأنا أتمنى من يعني لو أن بعض إخواننا من طلبة العلم لو أنه يعمد إلى هذه الصورة بس يسقطها على واقعنا، يسقط الصورة على الواقع، يطوف بين كتب التفسير ليقدم للناس صدر سورة القصص، الآيات الأولى لسورة القصص قبل أن نعمد في الكلام على موسى وما حدث له تفصيلا. لما تذكر صدر سورة القصص توضحه للناس سيتبين لك شيء عجيب جدا. ففي سورة القصص أصول كثيرة، أنا أنبه لك على وصف المرحلة. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. خد بالك بقى، ونريد أن نمن، إذن تمكينك في الأرض محض امتنان من الله. لما حدثت الثورة وكانت الأحداث الغريبة جدا في هذه الثورة، مع شديد الأسف أكثر الأصوات التي صعدت تنحت عن ذكر الله عز وجل، أليس كذلك؟ تقول لنا لما اتكلمنا كثير من الناس لما اتكلم قال لك تصدق الفيسبوك ده طلع رائع والعالم كله هيلتقي مع بعضه في برنة بعد كده على المحمول، وحصل ان ده انا وجدت هناك شباب قاعدين قطعوا النت، جاب نت معرفش جابوا منين. ونسينا ان الذي انفجها وسيرها انما هو الله، الذي سيرها هو الله. أيها الإخوة، أحداث اللي كانت يعني كان هناك لي كلمة في أثناء في عقب استقرار الأمور بعد هذه الأحداث، كان عنوانها البحث عن ركام التوحيد، البحث عن التوحيد في ركام الثورة. اللي كان هناك من أعظم الآيات التي تراها إنك تشوف إن مش كل اللي موجود كان ناس فقراء، مش كده ولا لأ؟ بل كان في شريحة عظيمة جدا من الأثرياء جدا، مش أثرياء بس، أثرياء جدا. ودول اللي اعترضوا لما بعض الصحفيين قال لك دي ثورة الجياع، قال له لا أنا مش جعان يا عم الحاج، أنا راجل ثري جدا معاه فلوس. لما بعضهم قال ده بيجيبوا لهم وجبات وبيأكلوهم، طلع البعض قال لا أنا أكلهم على حسابي وأنا فقير، أنا أكلهم على حسابي مفيش مانع خالص. إذا كان هناك ناس أثرياء جدا، أنا عايزك تنبئني بقى، هذا الذي ما عاش إلا في الفراش الوثير والحرير الكثير كيف نام على الأرض 18 يوما؟ سهلة دي ولا شايفينها صعبة؟ صعبة جدا. هؤلاء الجلاوزة الذين كانوا يعذبون الناس، بعض الإخوة حكى لي أنه لما يعني مرة أخذوه وكان معاهم واحد اتخذ غلط كده، وما أكثر هؤلاء اتخذ غلط، ده كان أبوه قبطان فعشته عيشة مرفهة جدا، عايز يدخل الخلاء، فبيقول للأمين الشرطة ممكن تدخلني الخلاء؟ قال له ممكن. راح مدخله الحمام البلدي بتاعنا ده، الولد دخل جوه وطلع قال له لو سمحت أنا عايز أخش الخلاء. ما انت دخلت يا ابني، ما انت فين دلوقتي؟ يعني لو سمحت انا محصور جدا، انا هتعب كده، دخلني الحمام يا ابني، ما انت في الحمام اهو. فالواد بص له قال له ده مش حمام ده، انا لقيت. طب انت فين؟ قال له انا لقيت خرم في الارض. قال له كده مش واخد على كده، ما يعرفش البلد ده ما يعرفوش. كان في طبقة كبيرة وشريحة ولا حد مخالفني في الحضور؟ كان في شريحة كبيرة جدا من هؤلاء. أنا عايزك تقول لي إزاي نام على الأرض 18 يوم على الأسفلت. أتحداك إن أتيت بواحد منهم يستطيع أن يصنعها بعد هذا. إنما أمده بقوته المقيت سبحانه وبحمده. إداله القوت. إزاي هؤلاء اللي ما كانوش يتوقعوا، كان الإنسان عايش في رفاهية عظيمة جدا وله مكانته في المجتمع. عشان كده برضو لعلني أذكركم إن بعضهم لما خرج يوما قال إيه؟ قال أنا راجل ما كانش في حد بيضرني خالص، ما عنديش مشاكل خالص في حياتي. مش بعضهم قال كده؟ أنا ما عنديش أي مشكلة في حياتي خالص، لا في فلوس ولا في نفقة ولا في أمن، ما بتعرضوش ليا، ما يجوش بيقدروش يجوا ناحيتي. إنما أنا خرجت أتظاهر لأخي الفقير المضطهد اللي بيجوا عليه. كان في ناس قالوا الكلام ده، إزاي واحد فيهم يطلع كده يلاقي واحد اتضرب طلقة جنبه نزل ميت وتحمل هو ولم ينصرف؟ ازاي؟ خبرني كده ازاي بالله عليك؟ انما هو ثبات من الله عز وجل ايها الاخوه. اذا التمكين منا محض منا من الله، محض منا، امتنان، هبه، هديه من السماء، خد تمكين. طيب اترون الله عز وجل اذا اهدى لاحد شيئا من سنه الله عز وجل ومن عظمته وكبريائه انه ينبغي ان تكون عليك البدايات. يعني لازم انت تعمل حاجة الاول وربنا سبحانه وتعالى يديك عليها مضاعفة، بس لازم تبدأ الاول اعتبارا لكبريائه سبحانه وبحمده. عشان كده تلاقي في الحديث بيقول عبدي قم الي امشي اليك، وامشي الي اهرول اليك، وفي الحديث وان تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا. الذراع ده من هنا لحد هنا ذراع. وان تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. الباع ده من اول طرف الصابع دي لطرف الصابع دي لما تفرد ايدك الاثنين كده. وان اتاني يمشي اتيته هرولا. طيب يبقى لازم يكون عليك البدايات، فيظل الامر مضطرب لحد ما تحكم البدايه. عشان كده بين الله ان التمكين مش كلمه واحده. قال ايه بقى سبحانه وتعالى؟ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. مش كده الوارثين يبقى خلاص خدوا الارض؟ قال لك لا، ده قال تاني ونمكن لهم. يبقى اذا في وراثه وفي تمكين. تاخدين بالك اخوانا من الحته دي؟ في وراثه وفي تمكين. طيب انا عايز اعرف يعني ايه وراثه ويعني ايه تمكين. ما هو الكلمتين دول لما يجتمعوا مع بعض كل واحده فيهم تبقى ليها خصائصها وتعريفها. لما ترجع الى كتب التفسير واللغه يقول لك يقال ورث القوم الارض ولا يعني ذلك انهم استقروا فيها. يعني ممكن يقعد في الارض شويه شويه وبعدين يمشي. انما اذا قيل مكن القوم من الارض يبقى استقروا فيها. مش ممكن حد يزعزعهم ابدا، اللهم الا اذا المناط السبب اللي مكنهم هو اللي اتقطع بقى، دي مساله ثانيه. طيب اذا علمنا هذا، الفتره التي نحياها نحن هذه فتره وراثه ولا فتره تمكين؟ وراثه. لسه الامر مضطرب صح ولا لا؟ ده كلام الساسة. انا تعجبت ان لما السياسيون يقول لك ان ده موجود عندنا في اصولنا والكتب اللي بندرسها، ان ليست بثورة، بعضهم بيقول ليست هي بثورة وانما ثورات وهي موجات ربما بلغت واحدة ولم تبلغ الثانية. بيقولوا كده الساسة، بيقولوا كده ممكن واحدة تنجح والتانية تخفق تاخد الثورة تنزل تاني. واحنا عندنا ثورات في التاريخ الحديث اخفقت ولا لا؟ كتير. ما تيجي ندرس كده التاريخ المعاصر ده اللي مخوف اهل العلم ومخليهم يدندنون على الواقع. الان اتكلم في الواقع كتير، عندنا ثورات كثيره جدا ايها الاخوه. يعني مثلا عايزين نقول الشريحه اللي نزلت في الشارع في ثورتنا هذه نسبتها بالنسبه لعدد سكان البلد كانت اكثر ولا الشريحه اللي نزلت في ثوره 19؟ انا بقول النسبه مش العدد، هو طبعا عدد مصر كان شويه صغيرين ساعتها، انما نسبه الناس، نسبه اللي نزلوا في الشارع الى بقيه عدد الشعب في ثورتنا ولا في 19؟ قطعا 19 نزلت نسبه كبيره جدا. ده انت ممكن تكاد تقول الشعب كله كان في الشارع بجميع اطيافه وفصائله، مش كده ولا لا؟ طيب لما لم تعلى فيها كلمة الله حصل ايه؟ طلعنا بقى فوجئنا بعد كده ان ينفى سعد زغلول فتتحرك الارض برمتها، تتحرك الارض ازاي ان يحصل نفي، وازاي ان اول ما ينزل من منفاه يقابله مجموعة من النسوة يمد يده الى النقاب الذي هو على وجه هدى شعراوي وينزله يروحوا مسقفين. وانت كنت بره منفي ولا كنت بتاخد كورس ولا ايه؟ لما نفاجأ نلاقي الصولات التي حدثت بعد ذلك، وظهر لنا استاذ الجيل احمد لطفي السيد وهؤلاء، فوجئنا لانهم ضدا على تلك الشريعة رأسا ابتداء. والكتاب الذي هز الدنيا وحركها كتاب المرأة الجديدة بتاع قاسم امين، كان مشكلة كبيرة جدا. يبقى جنينا منها ايه؟ ولا حاجة، بل انقلبت واخرت. تعال بقى بعد كده بشوية ثورة الشريف حسين، او قبل كده بشوية، اللي انفصل بها بالحجاز عن الدولة العثمانية. ثورة الشريف حسين، وبقى انت عارف لورانس العرب اللي نزل قعد معاه وقال له انا راجل معاك ووجهي لكم وبتاع، تعرف انها بيخدعه، وجعله يثور على الدولة العثمانية عشان يقتطع منها الحجاز. خدت منها ايه؟ خدش. المقدم صلاح ابو شادي بيقول وضع بعض قادة 23 يوليو يده على المصحف وقال له اقسم بالله لو انتصرنا لحكمت بما انزل الله، وبعدين راحت برضه. اذا ينبغي ان نجعل قناة شرعية ايها الاخوة تسري فيها تلك الثورة، والا فهي مش احسن من اللي فات، صح ولا لا؟ مش احسن من اللي فات، ممكن تنقلب بشهادة الساسة فضلا عن ما نطق به القرآن في وراثة وفي تمكين. إذن أيها الإخوة، ضمانة الواقع، عشان كده الإخوة أخبروني إن الأسبوع اسمه الإسلام منهج حياة، إن الإسلام ده يسوس كل الدنيا. كان رسول الله يسلم على الأطفال، بيسلم على الطفل. عمرك شفت حد بقى أول من ابتدأ برعاية الطفل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسلم على الطفل. قال أنس بن مالك رضي الله عنه مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبية نلعب فسلم علينا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للصبية الصغار، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن الأمر أيها الإخوة، جزاك الله خير، يبقى إذن الأمر أيها الإخوة أنه ينبغي أن نجعل قناة شرعية تسري فيها الأمور. وطبعا انا نسيت اذكر لك ان برضو الذي يقرأ للاحداث القريبة جدا جدا، وهي احداث ايه؟ الجزائر. اللي يقرأ الاحداث دي يعمل ايه؟ يترعب. البرلمان المقاعد اللي فيه 211 مقعد تقريبا، الاسلاميون اخذوا منهم قد ايه؟ اخذوا 186 مقعد تقريبا، يعني بنسبة 92%، يعني هم اللي يسيروا البلد، مش كده ولا لا؟ وبرضو انقلبت. طبعا كان لها اسبابها، اسباب اخرى، ان الـ كما سابين لك ان السياسه ليست ضمانه للواقع، انما ضمانه الواقع تعظيم امر الله عز وجل ونهيه سبحانه وتعالى. بعد كده تاخد السياسه تحطها فين بقى؟ في النفق ده، في تعظيم امر الله. نبدا نشتغل بقى كما سابين لك. وده من اعظم المحكات الان ايها الاخوه، لما بيذكروا عن علي بن الحاج النائب بتاع جبهه الانقاذ، ده كان شيخ، كان شيخا يدرس للناس، لما بدأ تصبغه السياسة صبغة في شدة أولا ثم ميوعة آخرا، قعد مع الشيوعيين على طاولة واحدة وبقى زدنا في الإئنة. وهذا أمر يأباه الله عز وجل كما سأبين لك الآن وجهة النظر هذه، لأن احنا مقبلون على مرحلة أنت تدفع لها دفعا. لو سبت إيدك، لو قلت لا، هيحصل ايه؟ هتفاجأ تلاقي علمانية الصبح، خلاص مبقاش في دين خالص. لو بسطت يدك الى السياسة فحسب، مش هتلاقي دينك، لان السياسة دي ضدا على الدين. في عندكم حد من العلماء دخل سياسيا في عمق الدولة اكثر من جمال الدين الافغاني؟ حد يعرف حد دخل من اهل العلم، كان من اهل العلم تعمق في هذا المضمار اكثر من جمال الدين الافغاني؟ مش ممكن تحمل ذاكرتك اكثر من هذا. ده كان بيخش للسلطان عبد الحميد يسوس الخلافة العثمانية، يسوس الدولة، بيخش يقعد يقترح عليه ويسمع هو منه. واحنا بنقول للاخوة دائما ينبغي ان يقرأ التاريخ القديم والحديث، لا ينفك هذا التاريخ، لازم تتابعه. السلطان عبد الحميد بيقول في مذكراته السياسية، بيقول انا لا استطيع، لا ادري ما افعل مع جمال الدين الافغاني، مش عارف خلاص بقى، انا تعبت منه من ارائه. ليه؟ قال لك انه يأمرني ان اقدم الشيعة الرافضة الاثنى عشرية، يقول له خلينا مع بعض في مكان واحد. السلطان عبد الحميد ده كان راجل دين جدا وكان سياسي جدا، عشان كده لما اليهود قال له ممكن تجمعنا، جمعنا بس مش عايزين ملك، جمعنا بس في ارض فلسطين، كتب في مذكراته السياسيه كده، يريدون ان اجمعهم في مكان واحد، واذا جمعت اليهود في مكان واحد قضي على المسلمين لا محاله، هيموتوهم. وده كلام النبي ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم النبي قال كده عليه الصلاه والسلام، قال لو خلا يهودي بمسلم لفكر في قتله. نبقى مع بعض كده اهو، يخلو بيك تقعد يقعد معاك لوحده كده يفكر كده، احط له سم اقتله، هو طبعه كده، لفكر في قتله. فالرجل كان دربة، كان سياسي من الطراز الاول، وكان دين ايضا. صحيح بقى له بعض الاوراد الصوفية اللي كانت طابع الوقت ده، لكن كانت صوفيته في اعتدال لم تزل في بعض البدع، لكن كانت في جملتها كانت تحض على الزهد، زي المدرسة السنوسية بتاعت عمر المختار ومحمد بن إدريس السنوسي، وزي هؤلاء العظماء كان يبقى فيه كده شوية حاجات تستدرك فقط، لكن في الجملة منهجهم على الزهد الأول. الشاهد ايه؟ انه قال له عايزين نقرب الشيعة الاثنى عشرية. تعرف جمال الدين الافغاني بيقول ايه؟ بيقول ان احتلال الانجليز للهند في مصلحة مصر. شفت السياسة المحضة دي؟ طب ده الهنود دول ايه؟ اخواننا. اذا اريقت قطرة دم، انت عارف الهند دي فتحها مين؟ الهند الحجاج ارسل اليها في جانبتيها، خدها من جهة بعض قادتي ومن جهة اخرى خدها قتيبة بن مسلم. لما امرأة واحدة في مضيق الديبل اللي هو بتاع كراتشي النهاردة قالت واحد جاجاه، دمر الهند الحجاج عشان استغاثة المرأة. ده الأخوة الوشيجة اللي احنا سمعناها دلوقتي في الآيات، هذه الوشيجة الراجل مش ليه أثرت عليه السياسة، يعني ده مبادئ الإسلام مش كده؟ الأخوة مبادئ الدين يعني، أثر عليه هذا. الشيخ محمد عبده تلميذه شرب منه هذا الأمر، وكان يدخل الرجل، وكان حتى بيقول لك حكيم الأمة مش كده ولا لا؟ مخضط علم محمد عبده دخل في السياسة، كان بيقعد في صالون نزل هانم مش كده ولا لا؟ وكان مخضط اللي طلع بيه قال ايه؟ قال لعن الله السياسة وساسة ويسوس، يعني السياسة بمخارجها كلها يعني لغة، قال الله يلعنها، دي مصيبة. وكان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسياسة، اظن اسر ده عنه او عن غيره. وكان يمانعها ممانعة. ليه كان يمانعها؟ لانه لما دخل فيها بدون الدين، ما هو كان أسر عنه انه قال لك انا بحترم نزل هانم، دي الست دي كانت متبرجه خالص بما لم يكن للعرف ولا البتاع كان يقر بها. فاذا لم تقم قناه شرعيه اكلت سياسه دينك كده قطعا، خلاص كلمه واحده، لانك تجد فيها النميمه السياسيه والغيبه السياسيه والعهر السياسي والارهاب السياسي. مش كل دي الفاظ بتسمعوها من الساسه؟ بيقولوا كده، يقول لك هذه غيبة سياسية والنصب السياسي. تذكر مرة في بعض المفاوضات مع اليهود لما سألوا عمرو موسى قالوا له ايه المفاوضات دي؟ المخضة بتاعتها هي قال دي عملية نصب سياسي. نصابين يعني. الكلام ده يقبل شرعا؟ مش ممكن يقبل شرعا أبدا. إذا أيها الإخوة ينبغي أن تقيم قناة تسير فيها السياسة. لأنك مضطر تدخل الآن، مش العلماء أفتوا ولا ما أفتوش؟ لازم تدخل الآن. لكن لازم هذه القناة إذا تعارض هروح شايل إيدي على طول لأبقي على ديني، فيرى الله عز وجل قوما تمسكوا بدينهم فإيه؟ فينصرهم سبحانه وبحمده. لأن من جملة القناة اللي احنا هنحطها ننفق فيها العمل في الفترة القادمة أن النصر من السماء مش من الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه قوم أسود هواصر ولا كان معاه شوية جنود كده على قدهم الصحابة؟ ده سعد بن معاذ بيقول له يا رسول الله يوم بدر لنبني لك عريشا تنظر إلينا، فإن كانت الكرة لنا فبها ونعمت، وإن كانت علينا نزلنا يا رسول الله إليك، ذهبت يا رسول الله إلى المدينة فتجد قوما ينصرونك. الله، طب رسول الله هيروح للمدينة وانت هتبني له عريش، طب وانت يا سعد بن معاذ؟ ما يهموش يموت ولا ما يموتش، مش قضيتي، انا قضيتي ان النبي ما يحصلوش حاجة عليه الصلاة والسلام. لما انت يبقى في ظهرك واحد زي ده هتخاف؟ مش ممكن تخاف. جزاك الله خير. احنا قلنا في ثناء الكلام ان هو شرعا السياسة ضد على الدين، فبشيل ايدي. طب ليه اقبلنا دلوقتي؟ لانه لاح لك الامر. زمان كنت بتخش انت عارف لا الصناديق نزيهة ولا البتاع نزيه، كان كله مش نزيه يعني. انما الان نطمع ولا ما نطمعش؟ طب داخل ليه؟ بقى يبقى انت عايز سلطة مثلا؟ لا، انما نريد التأطيد لحكم الله. اصل ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ان قانون نابليون ممكن يحكمكم، ده ليه؟ ان الحكم الا لله. وده من جملة الاعتقاد اللي هنبنيه في القناة اللي عايزين نبنيها النهاردة، انه لا يحكمنا الا ده. ربنا اللي قال كده ولا ده من عندنا؟ ده قرآن كده، ان الحكم الا لله وانحكم بينهم بما اراك الله. مش ممكن، لا يمكن ان يكون في حكم اخر. والقوانين الوضعية ده حكت عليها العالم، مش كده؟ النهاردة لحد النهاردة انت بتعاني معاناة شديدة في ان تقتص من مذنب او قاتل، مش مذنب بقى قاتل، مش عارف تاخد حقك منه ليه؟ لاجل مناوشات هذه القوانين، مش كده؟ لا، حد ما الناس ضجوا قال لك عدل لنا اي حاجة بقى منها، وضج العالم منها. الشاهد ايها الاخوة اننا نريد انشاء قناة شرعية. هذه القناة الشرعية انما هي تعظيم الامر والنهي، تعظيم امر الله عز وجل. كنا بنقول ان النبي عليه الصلاة والسلام وراء ناس ينقذوه من اي حاجة، صح ولا لا؟ رقبت دون رقبته، ومع ذلك الصبح حنقاتل طول الليل بيصلي ويمد يده الى السماء، فضل يدعي كده عليه الصلاة والسلام: اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض، اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض، ويجتهد في الدعاء: اللهم ان تهلك هذه، لحد ما رفع ايديه كده قامت العباية وقع على الارض. شوف ازاي رفع ايديه كده لحد ما ظهرت عفرة ابطه عليه الصلاة والسلام، رفع ايديه كده: اللهم ان تهلك. طب انت وراك سعد بن معاذ وعمر بن الخطاب وابو بكر الصديق في المعجم الطبراني الاوسط، يقول رجل لعلي رضي الله عنه: مؤمن آل فرعون أفضل أو أبو بكر الصديق؟ احنا عندنا أعظم شخصية بعد النبي أبو بكر الصديق. فواحد قاعد يفكر كده لما قرأ سورة المؤمن، عارف سورة المؤمن اللي هي سورة غافر، وانتوا شايفين ربنا ذكر ازاي الرجل المؤمن ده اللي فضل يخطب في الناس ويتكلم بصورة سامية سامقة. فواحد تأمل ده، قال ده راجل عظيم جدا. طيب فسأل سيدنا علي: انت اعلم الدنيا دلوقتي في وقتك، مين احسن بقى، ابو بكر الصديق ولا المؤمن ده العظيم ده اللي في فنظر اليه علي متعجبا وقال: والذي نفسي بيده لساعة رأيتها من ابي بكر افضل من ملء الارض من مؤمن آل فرعون. ساعة، مش ابو بكر طول حياته، ساعة بس من ابو بكر، لحظة بس، افضل من ملء الارض من مؤمن آل فرعون. ايه اللحظة دي بقى؟ قال علي: كنا يوم بدر فبني لرسول الله عريش. انتوا عارفين يا اخوانا الجماعة بتوع العرب بتوع مكة والعرب بتوع المدينة كانوا ولاد خالة وبينهم قرابات، كانوا مفكرين ان الدين ده تقليعة زي اي تقليعة تانية، هتطلع ويمشي شوية ناس، لو اللي طلع بالتقليعة دي مات خلاص يبقى زين سفدقين، اولاد الخال رجعوا لبعض. فكان التركيز الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نقتاله، عايزين نقتله، عايزين. عشان كده في غزوة بدر سيدنا أبو دجانة بيقول: أردت أن أدفع السهام عن رسول الله بترسي فلم أستطع، كانت السهام تنزل عليه كالمطر، عليه هو نفسه عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قال لك لو مات هيخلص، ما يعرفوش إن دي عقيدة بتورث. فلما تبني عريش وتقول له اقعد فيه وقريش تعرف ان هو فيه، يبقى هيعملوا ايه؟ هيسيب الساحه ويطلع يقتل فوق، مش كده ولا لا؟ طيب قالوا: من يحرس رسول الله؟ اللي هيحرسه ده هيبقى ايه؟ ميت ميت، مش كده؟ ميت، مش ممكن ينجو. قال علي: فقيل: من يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجترئ احد منا ان يتقدم، ولا واحد قال لنا، حتى سمعنا صوتا جهوريا عاليا يقول: أنا أنا، فإذا هو أبو بكر أتى يهز سيفا. ماسك السيف ويقول لهم انا احرس النبي، وقف معاه قال له الساعه دي افضل من ملء الارض بمؤمن آل فرعون. اذا انت معاك اشاوس كبار جبال ماشيين على وش الارض في مسلاخ بشر، يبقى المفروض ما تخافش، لكنه يعلم ان الذي ينصره هو الله. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت. لما بص بعض المسلمين كده لقانا، لان احنا 12 ألف دي بتتحصلش ابدا. العرب عشان تقابلنا في يوم الاحزاب قابلونا ب10,000، جمعوا كل الرؤوس والبطون مع اليهود عشان يعملوا 10,000، انما فصيل واحد يطلع العدد ده صعب. ومع هذا قال لن نهزم اليوم عن قلة، مش ممكن نتغلب النهاردة احنا كتير. فطاشوا جميعا ولم يبق حول رسول الله الا 100 بس. ففتح الله على ايديهم، قال جابر فلما ابنا اول ما رجعنا تاني الارض المعركة وجدنا الاسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ب100 بس. يبقى النصر في السماء ولا في الارض؟ في السماء. فنحن نريد ان نرضي الذي في السماء ليمهد لنا الارض. تعظيم امر الله ونهيه ايها الاخوه، يعني فعلا لو الواحد عظم امر ربنا ينصره. وتخش في هذه المرحله القادمه وتبقى في قمه العز والسؤدد، ويظهر ذلك ظهورا واضحا من قوم اثنى الله عليهم ثناء عظيما قبل ان يذكر سبب الثناء. شوف خليك معايا في الايه دي كده. قال الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم أو سببهم. يبقى الثناء كان الأول بيقولوا أن سيدنا سليمان وصل في الثناء للقمة لما ربنا قال إيه؟ نعم العبد إنه أواب. كان الترتيب إيه؟ سليمان أواب فهو نعم العبد، لكن قدم الثناء عليه أولا قبل السبب للثناء لعلو كعبه عشان يقول ده ثناء بقى عالي خالص. أدي اللي حصل مع الربيون. طب يا ترى إيه سبب بقى إن الجماعة دول ثبتوا كده؟ قال بقى إيه؟ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. شيء في غاية العجب لما نفاجأ نلاقي إن أنت واقف قدام جندي عرمرم جيش قوي جدا. لما شافوهم اول ما واجهوهم ما قالش السيوف مسنونة ولا لا، ما قالش الدرق على العواتق ولا لا، ما قالش الدروع ملبوسة سابغة ولا لا. قبل ما يسأل عن ده، واحنا مطالبين بالاعداد ما بنقولش ما تعدش، لكن قبل ما يسأل عن ده ليه؟ قال يا رب ما يكون ليش ذنب تخزي بسببه. اذا نحن نخذل بايه؟ بذنوبنا. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شوفوا يا أخوانا أصول المعاصي وضحت في هذه السورة. عشان كده بعض أهل التفسير بيقول لقد علم الله عز وجل المسلمين آداب الدعاء. لما تيجي تدعو ربنا تقول له إيه؟ أصول المعاصي من جنبين بس، اثنين: تجاوز الحد والاستهانة بالأوامر أو التفريط في الأوامر. هم دول بابين بتوع المعاصي. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك افعل كذا، قال لك مثلا أقيم الصلاة. عايزين نقيم الصلاة على وجهها، يقول أهل العلم إقامة الصلاة إنما تكون قلبا وقالبا. يعني عايز تقيم الصلاة تصلي العشاء دي كويس، يبقى تراعي الأحكام الفقهية من الظاهر، انك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع ايده ازاي وبيصلي، بيركع ازاي، يحط ايده ازاي على ركبه، بينزل ازاي، تصلي ازاي بالظبط. وتنظر الى قلبك واستحضار عظمة الله ومراقبة الله عز وجل عشان تنجع الصلاة. طيب احنا اول ما دخلنا في صلاة العشاء وبعدين اول ما صليت بدأت تفكر احنا كنا عاوزين بقى هطلع من الـ من الـ من المسجد اروح نجيب فينو عشان العيال بكره المدارس، وعايزين يجيبوا شويه جبنه، خدت منك حته من الصلاه دي، ركعت وسجدت طلعت في المره الثانيه، اوعى تنسى الحلاوه لحسن الواد بيحب الحلاوه، راحت واخده منك حته كمان، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا حصل تفريط في الامر. الباب الثاني مجاوزة الحد، انك لا تفعل، ما تسرقش نسرق، ما تزنيش ما تبصش بسيط، مع دي مجاوزة الحد. دي اصول المعاصي، المعاصي ما تخش لناش الا من هنا بس، التفريط في المأمور ومجاوزة الحد. يوم الربيون يقولوا ربنا يا رب اقفل لنا البابين دول يا رب عشان ما نتغلبش، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، مجاوزة الحد. وإسرافنا في أمرنا، التقصير فيما أمرك الله عز وجل به. ثم يأتي بعد ذلك الافتقار التام، وثبت أقدامنا وانصرنا، أنه لا يثبت قدمك وإن مشيت على قدمين، ما حدش هيثبتك إلا الله عز وجل، وليس النصر إلا من عند الله عز وجل. عشان كده يقول أهل العلم تعظيم الأمر والنهي هو من جملة تعظيم الله عز وجل، بألا يعرض لترخص جافي، ولا يعارض بتشدد غالي، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. عايزين نعظم أوامر الله عز وجل ونواهيه، يبقى اجتنب دول بقى. أن إذا أمر الله عز وجل بأمر فإياك أن تترخص فيه بحيث تميعه. انت داخل على مرحلة ممكن تترخص في حاجات كتير ولا لا؟ لا، خد بالك بقى، خد بالك في الرخص هيحصل فيها ايه. زي ما بيضرب ابن القيم رحمه الله مثال لهذا، فيقول فمن السنة ان يتأخر الظهر في شدة الحر. النبي قال كده في الصحيحين صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام ابردوا بالظهر في شدة الحر، فان شدة الحر من فيح جهنم. ابردوا بالظهر يعني ايه؟ يعني ممكن تأخر بين الاذان والاقامة، تطول لك شوي، بدل ما بتقعد ربع ساعة خليها نص ساعة عشان الدنيا حر. بقيت السنة على وجهها، وان كان المقتضى مش موجود، كان زمان المسجد بقى عريش الشمس تخش والحر يخش، انما النهاردة من الله عز وجل علينا بتكيف ومراوح ومستورين والحمد لله، لكن تبقى السنة ان ممكن تأخرها شوية عشان تصيب السنة. يقول ابن القيم رحمه الله فيأتي انسان فيؤخر الظهر الى قرابة العصر. مش انت عندك رخصة تأخر الظهر بس مش لحد قبل العصر بعشر دقايق؟ ده بقى ايه؟ ده بقى غلو في الرخص. طب ما احنا عايزين نسقط الكلام ده على واقعنا. مش انت من الممكن ان تجلس الان وان تتحزب لانجاح العملية السياسية؟ ممكن ولا لا؟ بس ما نتخانقش مع بعض ونذهب الاخوة. انك تلاقي بقى ان ايه الشكوى المتضاربة، ان بقينا اللي تبع ده في الزعلان واللي تبع ده مش زعلان وده ما بيجيش لده وده ما، هتبقى دي مصيبة. اول انشقاق الصف يحصل ايه؟ مش هتلاقي قوة، مش هتلاقي منة. وقد عبر الله عز وجل عن اخيك بنفسك، قال الله عز وجل ولا تلمزوا انفسكم. عارف ايه هو اللمز؟ الشتيمة والغمز. انا هقف قدام المرايه مثلا وافضل اغمز على نفسي؟ هما ليه يعني ايه ولا تلمزوا انفسكم؟ يعني ما تلمزش اخوك. الله، ده سماك انت نفس في معرض القتال، القتل، واحد قتلك قتيل، قال الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. فمن عفي له من اخيه وهو قتلك قتيل، تخيل. عشان الاخوه لا تذهب لا تنقطع. ولذلك يقول ابو بكر رضي الله عنه مراعاه لاخوته ومحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتي رسول الله بكوز من اللبن فشرب حتى رويت. شوف العبارة دي، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام شرب، كان عطشان كده، فضل يشرب قدامي لحد ما انا لقيته شبع فانا شبعت، لانه ما شربش حاجة. واخذها منه ابو سليمان الداراني رحمه الله فقال اني لألقم اخي اللقمة فاجد حلاوتها في فمي. بأعطيه اللقمة كده عشان تبقى لحمة واحدة وقوة. تعظيم امر الله عز وجل ايها الاخوة، وتعظيم مناهيه سبحانه وبحمده، التفتيش عن العمل. اننا نريد انصرافا كليا الى ثغر العبودية واصلاح الاعمال، انصراف كلي. اوعى تنسى في حمأة الواقع هذا الذي ينبغي ان تصنعه من ان تكون عبدا لله، فان رسول الله لم ينسى الدعاء والقوم بين يديه. يا اخوانا المصايب بتحل اذا كان المرء عبدا، إذا كنت قائم على حدود الله عز وجل ينصرك الله عز وجل ويعزك. إحنا كنا في مواضع فيها من الوهدات ما لم نكن نتخيل أن نقوم منه. إحنا لما خرجنا من النكسات التي قرعناها زمانا طويلا، وبعدين جت حرب أكتوبر، الكلام اللي بيتكتب بس لكن لم يذكر كثيرا في حرب اكتوبر, ان اللي حصل انهم اخرجوا الشيوخ من مساجدهم ودوهم على الايه, على الجبهة يقعدوا مع مع الجنود, وقالوا لهم اقعدوا علموهم بقى فقه بذل النفس. عشان كده كنت تلاقي المدفع اللي بيتقسم ثلاث حتت وتقلوا 200 كيلو كان بيشيل واحد بس في الصورة الحية وطالع بيه مطلعان كمان, مش كده ولا لا؟ لما كنا عبيد لله عز وجل كلمة الله أكبر ما كانتش متفق عليها. السادات نفسه كان بيقول كانت كلمة السر بدر, وكانت المعسكرات كنا نسميها على أسماء الصحابة الخنادق, خش في الخندق بتاع أبو بكر, خش في خندق أبي عبيدة, خش في خندق, فالناس صبغت صبغة دينية كاملة, ففتح الله لهم فتحا مبينا إلى يوم الناس هذا لم تزل اليهود ترتعد أوصالها منكم, صح ولا لا؟ وانتم بالذات مصر بالذات. عشان كده أول ما حصلت الثورة حصل إيه؟ حالة الطوارئ على طول, اترعب منك, قال ده أنا مجربه قبل كده, علمت كيفية بطشته والدين إلى قلبه أسرع. إقامة حدود الله عز وجل. إن المرأة يتعجب من دعاء إبراهيم عليه السلام حينما لم يؤكد على نجاة عياله وأسرته وأكد على إقامة حد الله عز وجل. تأمل كده في سورة إبراهيم, وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام, إلى آخر دعائه. في دعاء أكد عليه سيدنا إبراهيم, كل دعاء مع التاني ورا التاني ورا التاني, مش كده؟ راجع كده الصورة كله ورا بعضه إلا دعاء واحد بس, رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي, وأكد على دي بقى, قال له إيه؟ قال له ربنا وتقبل دعائي, مش كده ولا لا؟ يا رب تقبل مني دي, لو أنني أقمت الصلاة على وجهها عيالي حينجوا. عشان كده الأرض بتاعت مكة دي أغلظ أرض في الدنيا, مفيش أرض أصلب منها, فأنزل الله جبريل ليوخذها بجناحه, صح ولا لا؟ جبريل نفسه نزل عشان يخبطها بجناحه. الله, ليه؟ لأنهم كانوا يقومون على حد الله عز وجل. المصائب الكبار اللي ممكن تصيب أي نبي فتتضعضع دعوته, نبي مش قوم قائمين على دعوة نبي من بعده, لا نبي بنفسه, ايه هي؟ ان يفتن عن الشريعة, يخلوه يتنازل عن بعض الشرع, او يطردوه من البلد. دول اقصى شيئين ممكن يدمروا دعوة الدعوة الى الله, ولو فينا رسول, لو كان فينا فسطينا نبي من الانبياء. فعالجها الله باقامة الصلاة. اقرأ كده سورة الاسراء, وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك, هذه مصيبة كبيرة, قضية كبيرة دي, ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا, إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. المصيبة الثانية, وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. طب علاج المصيبتين دول إيه؟ قال له إيه بقى؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. بس صلي عدل ولا ما حدش يقدر يجي ناحيتك, بس صلي كويس. الركعتين اللي صلاهم خبيب بن عدي اتقطع خبيب بن عدي, ومع ذلك كان كالرمح السمهري إذ عدله مثقفوه, واقف على حيله. إن خبيب بن عدي رضي الله عنه بعد غزوة بدر, وكانت العرب في شدة وحرها, قادت القادة الكبار عندهم قتلوا في غزوة بدر, وغزوة أحد كانت هزيمة ليهم برضه, لأنه لما جمع بعد كده في حمراء الأسد قالوا لأبو سفيان بن حرب ده النبي جمع لك جمع وجاي موتك. اتخض أبو سفيان بن حرب وقال لك خلاص نكف أيدينا, فصار ده في حد ذاته نصر آخر حتى بعد أحد اللي مشهور إن هي هزيمة. جاءت الأحزاب قال لك خلاص لن تغزوكم قريش بعد اليوم بل أنتم تغزونه, يبقى كانت فيصل غزوة الأحزاب. إذن هزائم متتالية, العرب فيها وحر وشدة, قال لك لو مسكنا واحد من الصحابة هنقطعه, ده حق اللي حصل لنا ده. مسكوا سرية فيها عاصم ابن ثابت ابن الأقلح، وفيها زيد ابن الدثنة، وفيها خبيب ابن عدي رضي الله عنه وجماعة. مسكوا خبيب ابن عدي وخدوه معهم لما نزل على حكمهم، غدروا بيه. وعاصم ابن ثابت انت عارف فضل يقاتلهم حتى قتلوه، فمنعه الله بالدبر وجاء السيل فحمله لا يدرون اين ذهب. خبيب ابن عدي راح وقف وسطهم. خد بالك بقى من موقف العقيدة اللي مش ممكن يلين تحت اي ظرف سياسي، لا يمكن. ده نتعلمه بقى، مش داخل انت في المضمار ده، تتعلم ده. وقف خبيب بن عدي، بيحكي لك الحكاية دي سعيد بن عامر الجمحي، أسلم بسبب، أسلم بعد كده بسبب الموقف ده. قال فرأيتهم يدفعونه دفعا إلى أدنى الحل، قاعدين ماشيين يخبطوه بعد ما حبسوه شوية، يخبطوه يضربوه يزقوه كده ويشتموه لحد ما طلعوا بيه لحد التنعيم. فلما بلغوا به إلى التنعيم قالوا له متهكمين، أتحب أن يكون محمد في مكانك وتكون وادعا في بيتك؟ قال له ايه رأيك كده، ممكن يبقى محمد مكانك يتقتل مطرح ما تتقتل انت وانت تروح؟ ده كشف عن الاعتقاد. عشان كده كان من حسن طالعنا ان اول ما قال مدنية زمجر الشيوخ، صح ولا لا؟ هتقصد مدنية بضد العسكرية، ماشي، مدنية التي لا دين لها لا يمكن. عقائد ينبغي ان تظهر. راح خبيب بن عدي قال له ايه بقى، انت لو في الموقف ده ممكن تقول ايه؟ ممكن نقول خلاص انا ممكن نمين شوية يمكن يسيبني، وبقى انقذت حياتي وانا راجل، يعني هو جيش النبي قد ايه يعني؟ لكن ابدا، العقائد لا رخصة فيها وليس فيها قياس للمصالح والمفاسد. فنظر اليه خبيب بن عدي وقال لا والله لا احب ان يكون ان يمس رسول الله بشوكة وانا وادع في بيتي. لو قلت لي نجيب دبوس ونشك النبي في صباعه الصغير شكة بسيطة كده، ولا نقتلك يا خبيب، هقولك قطعوني بس ما تجوش ناحية النبي خالص عليه الصلاة والسلام. فرفعوه على الأخ محمد فاروق زوجته بره، فرفعوه على صليب وأخذوا يضربونه بالسهام يراشقونه من حوله وهو قائم على ما هو عليه. اول ما حانت وفاته ضربوه ضرب جامد بقى خلاص بيتشحط، عارف اول ما حانت وفاته عمل ايه؟ وصلهم كده وقال اللهم احصهم عددا، وبيلف بعينه عليهم كده، واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرعي، وذلك في جنب الاله، وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي، ومحمداه ومحمداه ومحمداه. ومات. هو مات؟ لا، ده حج كفل الله عز وجل له الحياة. كانت محطة رعبة قريش، بصوا حواليهم كده، قال لك هم دول اللي هيحاربونا بعد كده مع النبي؟ هم دول؟ لا يا عم. عشان كده لما جه بقى اول ما جه فتح مكة طلع له قال له سلمنا طلباتك، ما اقدرش اقف قصاده اذا كانت هذه هي عقائد هؤلاء. فينبغي ان تقيم امر الله عز وجل، تتحل لك المصايب، تحل لك الامور. جل الامور الواقعة علينا في المستقبل لا نستطيع ان نحلها، مع العمل طبعا والشغل ما قلناش حاجة، لكن لا نستطيع ان نحلها الا اذا كنت تصحب معاك هذه العقيدة وارتفاع راية الاسلام. يذكر اهل التاريخ، احنا بقى لنا قد ايه كده عم نحكي؟ لسه قد ايه؟ ساعة الا خمسة، يعني قدامنا خمسة وانا بصالح. بيذكر اهل التاريخ امام قل من اخواننا اللي يعرفه. السلطان ده كان سلطان الدنيا، من قوة سلطانه كان قاضيا على الخليفة. يعني لما تقرأ في التاريخ كده تلاقي ان الخليفة في يوم في حقبة من الحقب كان موضع شرفي، يعني اسمه الخليفة موجود عشان نظام الاسلام كده. عشان كده برضو مما ينبغي ان تعرفه ان اللي احنا فيه ده، اللي انت فيه ده موضع استثنائي، مش هو ده نظام الاسلام في الحكم. نظام الاسلام في الحكم ان يأتي اهل الحل والعقد. اهل الحل والعقد اللي هم مين؟ علماء الصدق وامراء الصدق، فينصبوا عشان الامراء اهل الخبرة، يعرف مين المقاتل القوي الشجاع، والعلماء يفتون فيه راجل عنده تقوى ولا دين ولا ايه. ف ثم ينصبوه عليهم، بعد ذلك يكون في أمراء على كل محلة وانتهينا. فمحمود اسمه محمود ابن سبكتكين، قل انك تسمع بهذا الاسم في الحقيقة. طبعا ده قل عشان احنا مقصرين في التاريخ، لكن هو مشهور جدا في التاريخ. هذا الرجل كان سلطان الدنيا، ومع هذا ايها الاخوة شوف الموقف ده، اتاه رجل يوما فدخل عليه فقال ايها السلطان ان ابن اختك يخلف على امرأتي اذا خرجت. ابن اختك ماشي بيوقف الطريق الدايري، كان بيوقفه كل يوم ساعة ونص، فاكرين الدايري اللي هو عشوف الضغط ساعة ونص على ما عد. انا اطلع من بيتي خش على بيتي على زوجتي وغصب عني ما اقدرش افتح بقي، ابن السلطان لو كلمتي موتني وموت عيلتي كمان. فقال له محمود بن سبكتكين فاذا اتاك فادخل علي من ليل او نهار، في اي ساعة جالك فيها خش علي وقول للحاجب السلطان اللي قال لي كده. فبعد ان مرت ثلاثة ايام جاءه الرجل وطرق بابه، قال الحاجب الى اين جاي في نص الليل، الى تروح فين؟ قال ان السلطان قال لا يحجبك احد، اجيلك في اي وقت من الليل او نهار. دخل سأل السلطان قال له ايه فيه فين هتولي. دخل الرجل عليه فقال هو عندي الان، فانطلق السلطان معه بنفسه وراح داخل معه على الأوضة. اول ما دخل الغرفة قال له اطفئ السراج لو سمحت اطفئ النور. طفى الرجل النور فأخرج خنجرا من جيبه وذبح ابن أخته، ذبحه من أفاه كده وهو على المرأة، ثم قال ويحك علي بالماء علي بالماء. فأعطاه الرجل الماء قال فأخذ يكرع منه كرعا، فدل يشرف الماء بشكل حاجة صعبة جدا. فلما انتهت الحادثة الرجل بقى تعجب، قال أيها السلطان إني سائلك تجيب؟ قال نعم. قال إنك قد سألتني أن أطفئ السراج، ولما اول ما دخلت قلت له اطفي النور؟ قال ويلك انه ابن اختي. طب فكرنا حتى الواحد غريب ده ابن اختي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ابن اخت القوم ايه منهم، واحنا في المثل الدارج اللي يقول الى الاصول الثابته في الاسلام بنقول الخالة والدة، مش كده ولا لا؟ ابن اخت القوم منهم، فده ابن اختي يعني انا بحبه، لكن اذبحه لاقامه حد الله لانه معتدي، مش قضيه بقى انه زاني لانه ايه، لانه قد تعدى قاطع. قال له طب انت بعد ما خلصت وقلت لي هات اشرب ميه وشربت كتير قوي. فقال له السلطان مذ اخبرتني بقيت ثلاثة ايام لم اذق للماء ذواقا. قلت والله ما انا شارب لحد ما يجي الراجل ده عندي واخد له بحقه. ثلاث ايام ما قدرش يشرب ميه خالص الى ان اتى اليه الرجل، كان تقريبا في الرمق الاخير. تقوم تثبت دولته، يقول لك كان محمود بن سبكتكين يشبه عمر بن عبد العزيز، كانوا يشبهونه بعمر بن عبد العزيز. تثبت دولته مواقف العقدية أيها الإخوة. النهاردة لما اجتمع، احنا بنتكلم عن غزوة الأحزاب، لما اجتمعت الأحزاب جميعا وتحزبت على النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف الله له وصفة لها وصفا عجيبا في القرآن، صح ولا لا؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. كان بلاء عظيم جدا على المؤمنين. ساعتها حصل ايه بقى؟ كانت غطفان هي كتيبة القوم، اكثر ناس موجودة. راح جاي النبي صلى الله عليه وسلم وجايب سعد بن معاذ وسعد بن الربيع وسعد بن عبادة، دول سيدة الاوس والخزرج، وقال لهم رأيكم ايه؟ انا هطلع ثلث تمر المدينة الغطفان، وقال لهم امشوا. الناس دي واقفة عدد كبير جدا علينا، نقول لهم امشوا وخلاص وينطلق. فنظر اليه سعد، خد بالك بقى دي القاعدة، دي قاعدة ايه؟ سياسية، عشان وانت بتتعامل في اللي جاي اوعى اوعى يعني اوعى تعتقد او تقول ممكن ان نفرط في حاجة مش مستعدين، وإلا تخفق العملية. انا بقول لك الثورات بتنزل اهو. شوف سعد بن معاذ قال له ايه بقى؟ صديق الانصار الاكبر سعد بن معاذ لما مات اهتز العرش فرحا بقدوم سعد. العلماء بيقولوا كده ان العرش لما تهز تهز ليه؟ قالوا العرش فرح. العرش ده اكبر مخلوقات الله مطلقا، مش احنا بنعتقد كده؟ من عقيدات ان ده اكبر، ربنا ما خلقش حاجه اكبر من العرش. اهتز لقدوم سعد. هو سعد ده ايه؟ انظر بقى للمواقف العقدية لسعد عشان تعرف سعد ده ايه. وللمناسبة مات عنده 36 سنة بس، تخيل. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، أهذا أمر أمرك الله عز وجل به فلا نقدم على أمر الله أحدا، أو هو أمر تحبه يا رسول الله فلا جرم نحب ما تحب، أم هي الحرب والنظر؟ إيه يا رسول الله الأمر ده بتقوله ليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هو بأمر الله ولا هو بما أحبه، ولا ديهم ليه يعني، إنما هو الحرب والخديعة، الحرب. فقال له النبي، فقال له سعد بن معاذ، والكلام العقدي ده بقى، فقال سعد بن معاذ: فلا والله يا رسول الله، والله ما كان أحد منهم يشتري أن يأخذ منا تمرا إلا قرا أو بيعا ونحن على الكفر، أفبعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم التمر عن يد ونحن صاغرون؟ والله ليس لهم عندنا إلا السيف. فاطمأن رسول الله لقوله وقال: افعل ما بدلك، خلاص اعمل اللي انت عايزه يا سعد. ده العقيدة اللي لازم، ده أمر، ده الأمر ده ايه؟ عشان كده بنقول يا اخواننا من اهم العقائد، وخليني اختم بالمقطع ده فائدة من غزوة الاحزاب، من اهم الاشياء التي نستعين بها على المرحلة القادمة انه كلما استجد شيء نرجع الى اهل العلم. عشان كده مما يسوء انك تلاقي الورقة لا يسوى فيها بين العلماء والساسة، العلماء المشايخ، مشايخ الفتوى والدعوة ده شغلهم، الناس اللي هتعمل في هذا المضمار ده شغله برضه يقعد فيه، لكن الشيخ له قداسته. ويستفيد نستفيد ذلك من ايه؟ من الموقف بتاع نعيم بن مسعود، لما اجتمعت الاحزاب كلها على النبي صلى الله عليه وسلم، جه نعيم بن مسعود وقال له ايه؟ انصت بقى للحته دي كده، قال: يا رسول الله اني قد اسلمت انفا ولا يعرف احد باسلامي، فان شئت خزلت عنك. يعني ايه اخزل عنك؟ هروح لغطفان اوقعهم في قريش، واروح لقريش اوقعهم في غطفان، واروح للاتنين اوقعهم في بني قريظه، يقوم القوه اللحمه بتاعت الجيش بتاع الاحزاب يحصل لها ايه؟ تنفك، تفرق، فاذا فرقت ستة، مش كده ولا لا؟ انا هوقع بينهم يا رسول الله. طيب الكلام ده اسمه ايه سياسيا؟ اسمها نميمه سياسيه. بتسمعوا الاسم ده كتير صح؟ نميمة سياسية. يقول لك ان ايه؟ ان مش عارف في ساعة ما طلعت وكليكس والحاجات دي، قال لك ده تسربت في بعض الرؤساء، سرب على اخواته. جات ازاي دي؟ قال لك يعني لا بأس، ما حدش يزعل، دي نميمة سياسية متعودين عليها. طب النميمة السياسية دي قاعدة مضطردة متفق عليها سياسيا بتنفع يعني؟ اه، بس شرعا بقى ما نعرفش، لازم نسمع. فجاء نعيم بن مسعود الى رسول الله ليسأله: انا عندي حنكة سياسية يا رسول الله، بس انا تحت امرك انت تفتيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خزل عما ان شئت. يبقى اجاز له دي. طب لو حصل الموقف ده هو بكرة هيسأل نعيم بن مسعود ولا ياخد بالفترة بتاعت امبارح؟ لا هيسأل تاني. تعرف ليه؟ لان هذا موضع نظر، موضع نظر في الاجازة، الاصل فيه المنع، فيش نميمة خالص. عشان كده قال له ايه؟ قال له روح خزل عنا، وما راحش النبي معاه، ما بعتش حد من الصحابة، لان ما ينفعش انا ابقى كده، لكن ممكن انت ينفع لك. عشان كده بيقولوا ايه؟ ان العلماء في حتة واستاذ في حتة، دول يفتوا دول. يعني يقول له عم الشيخ ممكن نعمل حزب؟ اه ممكن، خلاص يقول لنا يبقى خدنا الفتوى وروحنا، ما خلاص، لكن ما ينفعش تتضمخ انت بهذا عشان ما تنزلش. انطلق نعيم بن مسعود رضي الله عنه وخزل عنه. يبقى استفدنا من هنا انك تسال في سياسيا في كل موضع. ليه؟ لان في مواضع النبي ما وافقش عنها. فاكرين حادثه عبد الله بن ابي سرح؟ عبد الله بن لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه قال لهم: اللي يشوف عبد الله بن ابي سرح يقتله، ولو متعلق باسطار الكعبه كده موتوه، ومعاه خمسه كمان وجريتين. فجاء عثمان رضي الله عنه بعثمان بعبد الله بن ابي سرح اخوه من الرضاعه، جه معاه يجره الى الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا غالبا ما كانش سمع الايه؟ اباحه الدم دي. راح جايبه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ان عبد الله بن ابي سرح جاء منيبا مسلما فبايعه يا رسول الله. اول ما قال له بايعه النبي عمل ايه؟ أعرض كده. بايعه يا رسول الله، بايعه يا رسول الله. فمد رسول الله يده وفي الأخير بقى الغد فبايعه. فلما مشي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن الرجل أن يقوم فيضرب عنقه. أنا كففت يدي عنه، اقتله، لازال على كفره. فقالوا: يا رسول الله هل أومأت لنا؟ أومأت ده إيه؟ خد بالك من السياسة، أحسنت، دي سياسة دي. أومأت لنا يعني إيه؟ يعني بايع عبد الله، عثمان واقف عبد الله، بايع عبد الله يا رسول الله، يروح عامل كده؟ تروح عامل مطار أبطال. دي سياسة، عايز شرع بقى يقول لك. قال له: يا رسول الله مش كنت خمستنا كده غمزة؟ قال لهم إيه؟ إنه ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. لا مش هعمل دي أبدا. عشان كده مش ممكن نغير الكتاب ولا الشريعة تحت أي ظرف، مش ممكن تغير العقائد المودعة عندنا. الآية البلجاء قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ده كلام قرآن ولا من عندنا؟ ده قرآن تدخل بيه في أي حتة تقول الكلام ده، يعظم الله عز وجل قدرك ولو كنت الأمر محتدم معك. أبو إسماعيل الهروي أعداءه حطوا له تحت السجادة صنم، أظن ورطة دي محدش يقع فيها بقى أبدا بقى، حطوا له تحت المصلية اللي بيصلي هو أمام الجامع، حطوا له صنم. وراحوا لأمير اسمه بس مرعب، اسمه بس الأمير ده اسمه قلب أرسلان، صاحب المعركة بتاعت ملاذ كرد المشهورة. قلب أرسلان ده يعني دي كلمة تركية معناها العربي قلب الأسد الشجاع. قالوا له: أيها الأمير الحق أبو إسماعيل الهروي بيعبد أصنام. إزاي الكلام ده شيخ الإسلام؟ قالوا: بيعبد صنم، عايز تشوف؟ ابعت فتش. شالوا المصلية لقوا صنم فعلا، فجاءوا به كده خلاص تدبس ولا لا؟ لكن شوف كيف ينجي الله بما وقر في قلبك من تعظيمه سبحانه وبحمده. فدخل أبو إسماعيل الهروي على السلطان قلب أرسلان فقال: يا أبا إسماعيل يقولون أنك تعبد صنما، ائتني بالصنم. راح جايب له الصنم أهو، لقينا تحت السجادة بتاعتك، ما تقول يا أبا إسماعيل؟ فنظر أبو إسماعيل الهروي واتسعت عينه ودارت حماليقه، إذا أنا بعبد صنم؟ ثم علا صوته وقال: سبحانك، هذا بهتان عظيم. فارتعد قلب أرسلان. قلب أرسلان الملك اللي بالناس بتخاف منه ده باسمه ترعش، وأرسل إلى الجندي الذي قال له هذا وجلده الحد. تخيل نجاه الله بما وقر في نفسه. حصنق النسرين كان مقفول يا اخوانا، سيدنا خالد مش عارف يطلعه، مش عارفين نفتحه، طلعوا الناس من فوق فتحوا الشرف وبصوله مش هتعرف تدخل لنا، الحصن قوي. فنظر اليهم خالد متغيظا وقال: تعلمون والله لو كنتم فوق السحاب لرفعنا الله اليكم فوق السحاب حتى نقاتلكم. فنزلوا فتحوا الحصن بايديهم وقالوا له: خش خد البلد واعمل معنا عقد صلح. اترعبوا منه. كلمة العقيدة، كلام العقيدة، ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا. لما دخل حصنق النسرين لقى الأمير بتاعهم ماسك كيس في إيده كده. خالد قال له: إيه اللي في إيدك ده؟ قال: سم الساعة. تعرف يعني سم الساعة؟ يعني لو حطته على سنة كده تموت، سم سعاف. قال له: سم الساعة. قال: ولما حملته؟ قال: ظننتك ستنتصر علي وأنا لا أطيق أن أرى نسائي وعيالي سبايا عندك وأسارة، فإذا كنت انتصرت علي أكلت السم فمت من ساعتي. شوف قال له إيه بقى لسان العقيدة. قال له خالد: إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ثم أخذ منه الكيس وأخرج السم وأكل، كل سم الساعة، سم زعاف كله. انطلق الامراء: اوعى هتموت. كان هو حاطه في بقه وبلعه خلاص. تعرف الراوي بيقول ايه؟ بيقول: فارتعد خالد لو اترعش رعشة كده وبعدين استقر. فكنا نراه بعد اكل السم امتن منه من ذي قبل، كأن السم ده كان حقنتين فيتامين خدهم خالد رضي الله عنه. اذا ايها الاخوة، هذا مما ينبغي ان نؤكد عليه وان نحدث انفسنا فيه كثيرا: إقامة أمر الله، تعظيم أمر الله عز وجل، بألا يعرض الأمر والنهي لترخص جافي ولا لتشدد غالي، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. حينما نعظم أمر الله عز وجل ربما يدخل، ربما ترفرف على بلادنا أجنحة هذه الشريعة فينعم تحتها الكل. ولعلكم قد سمعتم بمثل هذا في جملة أحكام الإسلام ومواقف الإسلام مع غير المسلمين فضلا عما كان مع المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام، جزاكم الله خيرا. بيقول أرجو أن تدعو لي ولأولادي ولزوجي بالهداية والرزق الحلال، وتدعو لأمي وأبي بالشفاء والحج. نسأل الله عز وجل أن يرحم أمهاتنا وأمك وآباءنا وأباك، وأن يشفيهما جميعا، وأن يحملنا وإياك إلى الحج، وأن يرزقنا الرزق الحلال، وأن يهدينا وإياك. يقول هل يجوز الشرب أثناء خطبة الجمعة؟ وما هي آداب الجمعة؟ وما هي مبطلات صلاة الجمعة؟ تعزز عموما يا أخوانا، المساجد لها حرمتها، يعني من أول الصوت وانت بتتكلم في المسجد، لا مش انت بتتكلم، وانت بتقرأ قرآن في المسجد، مش كلام، توت صوتك، بحيث ان المسجد لازم دائما تراه هادئا لا يشبه الشارع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وهيشات الأسواق. انت بتخش السوق تلاقي واحد يقول لك بجنيه بنص فاصل، لا اوعى المسجد يبقى كده، إياكم وهيشات الأسواق. فضلا عن الكلام وقت المواعظ، يعني لما نقعد بقى في مجلس يدور فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، المفروض يبقى ايه؟ يقول لك كنا نجلس حول رسول الله كأن على رؤوسنا الطير. عارف يعني لو انت قاعد كده وفي في دماغك عصفورة، لو عملت كده هتعمل ايه؟ هتطير. فلازم تبقى قاعد ثابت كده، تبقى قاعد مش كده؟ او دول كانوا يقعدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كده. يقول بعضهم كنا نجلس الى ابراهيم النخعي فيمر علينا الامير فلا يلتفت احد منا قط لهيبة مجلس ابراهيم. احنا قاعدين في مجلس يدور فيه كلام الله عز وجل، لازم يكون فيه عندنا الوقار والسكينة. فما بالك بقى بالمجلس الكبير في الوعظ؟ المجالس دي تعتبر مجالس صغيرة، المجلس الكبير ايه؟ خطبة الجمعة. فخطبة الجمعة بقى دي مجلس. فحاول انك ما تتحركش. ده الكلام ده بيقولوا لك كلام بقى تربوي سلوك، يعني حاول انك تبقى كده ساكن. العلماء بيقولوا خطبة الجمعة هي صلاة الظهر، بس الظهر أربعة فتخصم منه ركعتين عشان ايه؟ مكانهم الخطبة. فانت قاعد في الخطبة كأنك بتصلي، تقعد كده ايه؟ منصت وملتزم، وهذا يعلق عليه بعد ذلك من الثواب. قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ومس من الطيب ودنا من الإمام وأنصت، يبقى ده كلها ايه؟ شروط لإيه؟ عشان تستفيد بفضل الجمعة بقى. يبقى الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم، مش تنبذ كمان الفضائل العظيمة اللي ليه. أما الحكم الفقهي فما بين جلسة الإمام، لما يجلس الإمام الجلستين، جلسين إيه؟ أول ما يطلع المنبر يقول السلام عليكم ويقعد، لسه ما تمسكش، لسه ما دخلناش في الجمعة، فتقعد تكلم الإمام والإمام يكلمك. وكان عثمان رضي الله عنه يكلم الناس في أسعار الأسواق وهو جالس، لسه ما قامش يخطب، يكلم الناس اللي حواليه كده عاملين ايه والاخبار السوق ايه، حد عنده شكوى ولا حاجه، في حاجه مش حاجه، لحد ما خلاص اذننا خلاص، يقوم قايم يخطب كله يسكت. فاذا جلس بين السجدتين ايضا سكت الكل. طب الصمت بقى يوم الجمعه، الكلام يوم الجمعه ده يبطل الصلاه؟ يعني تعيد الجمعه ظهر ولا لا تعيدوها ظهرا؟ لا، لكنه ينقص من اجرها. قول النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعه فلا جمعه له. يعني ايه لا جمعة له؟ يعني لا جمعة له كاملة. ودليل ذلك ان في واحد دخل كلم النبي ورد عليه صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ الراجل اللي دخل من بره وقال له هلكت الضروع وحصل يا رسول الله في الصحيحين. وكذلك قوله لسليك الغطفاني صحيح مسلم، قال يا سليك هل صليت؟ قال لا يا رسول الله، قال قم فصلي. يبقى كلمه ولا لا؟ طب ده كلام في مصلحة الصلاة. طيب سيدنا أبو ذر قاعد جنب سيدنا أبي بن كعب، فتلا رسول الله على المنبر آية، فالتفت إليه وقال متى نزلت هذه الآية يا أبا المنذر؟ فسكت. قال متى نزلت هذه الآية يا أبا المنذر؟ فسكت. متى نزلت هذه الآية يا أبا المنذر؟ فسكت. فلما انفلت رسول الله من الجمعة قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال من تكلم يوم الجمعة فلا جمعة له. عشان كده مرضوش أرد عليك. الآية دي نزلت في الحتة الفلانية. تعالى السيد القراء بقى أبي بن كعب عارف الكلام ده. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله ده أبي بيقول لي كذا كذا كذا. قال له صدق أبي. قال له عيد الصلاة. قال له عيد الصلاة. بس الصلاة صحيحة لكن ينقص هذا من أجلها. بس مش المعنى الفقهي. لما أقول لك المعنى ده بتقعد تكلم اللي جنبك. لكن ممكن تخرج من الجمعة ما تاخدش منها حاجة. وليس هذا بلائق في وقفة الإمام. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.